جدة تهفو لرياض الجنة تسمو بالعلم به ترقى فالمولى قد أعلى شأنا
تتذاكر آيا وحديثا يتوهج من نور السنة فرياض العلم لها عبق بلبلها ما أحلى لحنا
لرياض الجنة لرياض الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، نحيي جميع الإخوة في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في التعليق على متن كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. قبل أن نشرع في التعليق على ما قرأه أخونا، نذكر بجملة أمور. أولا، هذا الكتاب العظيم الذي حظي بالقبول والانتشار والتعليم والتدريس والمدارسة، هذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله في البصرة لما كان يطلب العلم آنذاك، هكذا قال حفيده وتلميذه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. وقال بعض أئمة الدعوة وبعض علماء الدعوة قالوا إنما ألفه الشيخ رحمه الله بعدما رجع إلى حريملاء، فألف الكتاب في حريملاء. قال ذلك حسين بن غنام وهو من تلاميذ الشيخ، وأيضا قال ذلك أو أشار إلى ذلك الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. وعلى كل، الأمر في هذا يسير، وإن كان بعض الباحثين يرى أن الشيخ إنما يعني شرع في تأليفه وبدأ في تأليفه في البصرة، و يعني فرغ منه وراجعه لما قدم إلى نجد إلى حريملاء، والله أعلم. هذه مسألة. المسألة الثانية في هذه المقدمة، أن نشير إلى أن يعني طريقتنا معكم أيها الفضلاء في مدارسة هذا المتن النافع، نحن نسعى بإذن الله تعالى إلى فهم هذا الكتاب وأن نفقه مراد المؤلف رحمه الله تعالى، وأيضا نسعى إلى أن يعرف الطالب وجه إراد الآية أو الحديث في كل باب. لا يخفى عليكم أن الشيخ رحمه الله جعل هذا الكتاب من عدة أبواب تصل إلى 66 بابا، وهذه الأبواب جملة من الأحاديث والآيات، فالذي يهمنا أن يعرف الطالب ما وجه إراد هذه الآية أو هذا الحديث وما مدى مناسبته ومطابقته لعنوان الباب. هذا يعني هذا الذي يهمنا بالدرجة الأولى. أيضا كذلك تبقى هناك بعض الأمور التي هي محل اشتباه ومحل إشكال، نسعى في هذا الدرس الوجيز إلى أن نذكر التحقيق مستفيدين من كلام أهل العلم ومن شراح كتاب التوحيد. ثالثا تأتي هناك فوائد يعني لا بد أن نسوقها عندما تأتي آيات وحديث، نذكر هذه الفوائد بإيجاز شديد حتى نستطيع أن نستكمل هذا الكتاب في هذه المدة. المسألة الثالثة وهي أن نذكر الفضلاء في هذا في هذه الدورة التأصيلية بموضوع الكتاب. فموضوع كتاب التوحيد بإيجاز شديد وباختصار هو بيان توحيد العبادة، هو بيان توحيد العبادة وتقريره بالأدلة، وكذا أيضا ذكر الشرك والتحذير منه سواء كان شركا أكبر ينافي أصل التوحيد أو كان شركا أصغر ينافي كماله الواجب. إذن يتضح لك أن الشيخ لما قال كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد أن المراد بذلك التوحيد هو توحيد العبادة. فجل الأبواب وأغلبها جل أبواب هذا الكتاب في توحيد العبادة. فالمؤلف في هذا الكتاب إنما ألفه رحمه الله من أجل أن يقرر توحيد العبادة من خلال الأدلة. هذه ما يتعلق بهذه المسألة. بالنسبة لبداية هذه المقدمة، هذه يعني ما يسمى بخطبة الكتاب في عبارات السابقين. المؤلف كما تلحظون رحمه الله لم يعني يورد كلاما من عنده، وإنما شرع وقال كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. ونحن نحتاج في هذا المقام إلى أن نعرف التوحيد. التوحيد أيها الفضلاء، التوحيد لغة هو جعل المتعدد واحدا، جعل المتعدد واحدا. وأما تعريفه شرعا فهو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. إفراد الله بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات، هذا ما يمكن يقال عن تعريفه بإيجاز شديد. أيضا مما يعني يذكر في هذا المقام أن نشير إلى مسألة مهمة أيها الأخوة الكرام، وهم المسائل التي يعني يشغب بها بعض المبتدعة لا سيما في هذا العصر وفي هذا الزمان، وهو أن جملة من المبتدعة في هذا العصر تجدهم يطعنون في هذه الأقسام. أنتم تلحظون كما في التعريف الذي سمعتموه أن التوحيد شرعا هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات، فهذا التعريف يستوعب أقسام التوحيد الثلاثة التي قد مرت بكم. فبعض المبتدعة تجد أنهم يشغبون ويطعنون في هذا التقسيم ويقولون هذا تقسيم حادث ما عرف إلا عن ابن تيمية وابن عبد الوهاب ونحو ذلك، فيطعنون في هذا التقسيم. يجب أن يتنبه الإخوة الكرام إلى أن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة التي يعني استوعبها هذا التعريف، هذا التقسيم أيها الفضلاء دل عليه الكتاب والسنة وكلام المحققين من أهل العلم. فهو تقسيم مصدره ماذا؟ مصدره استقراء وتتبع نصوص الكتاب والسنة. فأنت إذا نظرت إلى نصوص الكتاب والسنة وجدت أنها قد نصت على هذه الأنواع. فعندك الآن الفاتحة التي يقرأها الصغير والكبير والذكر والأنثى، نحن نقول الحمد لله رب العالمين. فأنت لما تقول الحمد لله فهنا لفظ الجلالة، الله هو مشتق من الإله، فالله تعالى هو الإله، الحمد لله. فكلمة الحمد لله هذه تقرر الألوهية. لما تقول رب العالمين الحمد لله رب العالمين هذا تقرير ماذا؟ الربوبية. لما تقول الرحمن الرحيم هذا تقرير للأسماء والصفات، تقرير للأسماء والصفات. قال عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذه الآية تلحظ أنها جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. فلما نأتي إلى أول الآية. قال عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهم. هذه الآية الكريمة تقرر الربوبية، ثم جاء تقرير توحيد الإلهية فقال عز وجل: فاعبده، ثم جاء تقرير توحيد الأسماء والصفات في قوله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، أي أنه سبحانه وتعالى لا سمي له سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أيضا نلحظ مثلا أن الإمام الطحاوي أن الإمام أبا جعفر الطحاوي في عقيدته الشهيرة أشار إلى هذه الأقسام الثلاثة. فلما قال الطحاوي رحمه الله: ولا شيء، لما كان يتحدث عن ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. فلما يقول ولا شيء مثله، هذا تقرير توحيد الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما يقول ولا شيء يعجزه، هذا تقرير لتوحيد الربوبية، فالله تعالى هو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ثم لما قال ولا إله غيره، هذا تقرير للتوحيد العبادة. فالمقصود أيها الفضلاء أن أهل العلم وأن أهل السنة لما يقررون أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا تقسيم دل عليه الكتاب والسنة. والذي يقرأ كلام المتقدمين يجد إشارات وتحقيقات في تقرير هذا الأمر. طيب، ننتهي من هذه المسألة وننتقل إلى مسألة أخرى. هنا قرأ أخونا قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشيخ رحمه الله كما يعني أشرنا لم يذكر مقدمة أو لم يذكر يعني ما يسمى خطبة من كلامه، وإنما استهل هذا الكتاب بهذه الآيات القرآنية. فهذه الآيات القرآنية التي أوردها الشيخ في خطبة الكتاب أي في المقدمة هي تدل على مقصود الكتاب. فالآن لما تسمع الآيات أو سمعت الآيات وتنظر إليها في الكتاب الذي بين يديك، تجد أن قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم لما ذكر قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إلى آخر الآيات التي ساقها، هذه الآيات الكريمات مع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه تبين لك ماذا؟ تبين لك المقصود من الكتاب، تبين لك المقصود من الكتاب. فنبدأ بالآية الأولى التي سمعناها، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهنا نقف قليلا عند هذه الآية الكريمة. هذه الآية الكريمة كما لا أخفى عليكم تبين وتقرر أن الغاية من خلق الجن والإنس هو ماذا؟ هو عبادة الله، هو عبادة الله تعالى. فقوله تعالى إلا ليعبدون، اللام هنا كما قرر جمع من المحققين من أهل السنة، اللام هنا لام التعليل، اللام لام التعليل، اللام لام التعليل. هذا الأمر الآخر، لما نقول أن اللام لام التعليل، هذا هو المأثور عن الصحابة وعن سلف الأمة. فعلي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، عند هذه الآية قال إلا ليعبدون، قال إلا لآمرهم وأنهاهم، إلا لآمرهم وأنهاهم. الأمر الآخر أيضا في هذه المسألة أن العبادة المراد بها هنا كما قرر الشيخ رحمه الله في مسائله العبادة هي التوحيد. الله تعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم. فالعبادة المعتبرة المقبولة هي ماذا؟ هي التوحيد. لكن يجب أن نبه إلى فائدة ذكر الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين مفتي الديار النجدية آنذاك في عهد الدولة السعودية الثانية، يقول الشيخ أبو بطين رحمه الله، يقول العبادة من حيث هي، العبادة من حيث هي أعم من التوحيد، العبادة من حيث هي أعم من التوحيد. فيقال كل، يقال كل موحد عابد ولا لا؟ ولا يقال كل عابد موحد؟ نعم، نقول ماذا؟ نقول كل موحد عابد، وليس كل عابد ايش؟ موحدا. فقد تجد قسيس نصراني عنده عبادة لكنه مشرك، أليس كذلك؟ لكن من كان موحدا سيكون ماذا؟ سيكون عابدا لله سبحانه وتعالى. فلاحظ تعبير الشيخ العلامة أبو بطين لما قال العبادة من حيث هي، يعني العبادة عموما هي أعم من التوحيد، لكن العبادة المقبولة المعتبرة هي ماذا؟ هي التوحيد، هي التوحيد. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أيضا نشير إلى فائدة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، هنا قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في آية أخرى قال عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذا قد يشكل على البعض، كيف أن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وها هنا قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق. فجاء التحقيق الذي ذكر شيخ الإسلام في الدرء وخلاصته أن ما جاء في سورة الذاريات التي عندنا في الكتاب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن هذه ذكرت الغاية التي من أجلها خلق الناس، وأما الآية التي سمعناها ولذلك خلقهم فذكرت الغاية التي صاروا إليها. واضح الآن؟ فآية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هي ذكرت الغاية من ماذا؟ مما يجب أن يكونوا عليه، لكن ما الذي صاروا إليه؟ اختلفوا لما اختلفوا؟ اختلفوا. قال رحمه الله ففي تلك الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ذكر الغاية التي أمروا بها، الغاية التي أمروا بها. وفي قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ذكر الغاية التي إليها يصيرون، وكلاهما مرادة له، يعني هذا مراد له شرعا وذاك مراد له كونا وقدرا. وبهذا يتضح لك عظم شأن التوحيد. وجه ذلك أن الغاية من خلق الثقلين الجن والإنس إنما خلقوا من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الآية التي تليها قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية الكريمة تبين لك أن الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام، الغاية من بعثة الرسل هو الدعوة للتوحيد أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا يبين لك عظم التوحيد، أن الرسل عليهم السلام إنما بعثهم الله من أجل الدعوة للتوحيد. هم يقولون عليهم السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الأمر الثاني مما يعني ينبه عليه في هذا المقام ونبه عليه الشراح، أن الله سبحانه وتعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهما أمران نفي وإثبات، ولا إله إلا الله كما تعرفون نفي وإثبات، لا إله تنفي الإلهية عما سوى الله، وإلا الله تثبت الإلهية لله تعالى وحده ولا شريك له. وهكذا تجد أن القرآن الكريم عندما يقرر توحيد العبادة يقرره بهذا المسلك، أن تنفي الإلهية عما سوى الله وأن نثبت الإلهية لله تعالى وحده ولا شريك له. فلاحظنا لما قال اعبدوا الله هذا إثبات، لما قال اجتنبوا الطاغوت وهذا المعنى به الشيخ رحمه الله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، فقال في بعض رسائله قال كلمة لا إله إلا الله هذه الكلمة تنفي أربعة وتثبت أربعة، تنفي الأنداد والأرباب والطواغيت والآلهة، تنفي الأنداد والأرباب والطواغيت والآلهة، وتثبت ماذا؟ تثبت القصد كونك لا تقصد إلا الله، وتثبت المحبة المحبة، وتثبت الرجاء، وتثبت الخوف، يعني فلا تخاف إلا الله ولا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تحب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تحب إلا ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك كما بين العلم لما نقول لا إله إلا الله لا شك أن هذا أبلغ وآكد في تقرير الإلهية، أبلغ مما لو قلت الله إله. وجه ذلك لو قلنا زيد قائم فهذا لا يمنع أن يكون غيره ماذا؟ أن يكون قائما. لكن لما نقول لا قائمة إلا زيد فعندئذ إيش؟ صار حصر، صار فيه حصر القيام في زيد وحده دون سواه. فكذلك أيضا لما نقول لا إله إلا الله فهنا الآن تنفي الإلهية عما سوى الله وتثبت الإلهية لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو المألوه وحده لا شريك له، لا إله غيره، وتألهه القلوب محبة وخوفا ورجاء وتعظيما سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بقضية النفي والإثبات. لاحظوا أيها الفضلاء أن الآية الكريمة قال تعالى واجتنبوا الطاغوت، ولا شك أن هذا أبلغ مما لو قال اتركوا، فالمجانبة اقتراب. والطاغوت تنوعت أقوال أهل العلم في, 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 في ذلك، والتعريف المشهور الذي ربما يعني تعرفونه ويرتضي جملة من شراح كتاب التوحيد، تعريف بالقيم لما قال الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكلمة طاغوت لما تأتي إليه من جهة اللغة طغى بمعنى تجاوز الحد، فلما نأتي إلى التعريف الطاغوت الاصطلاحي، تعريف اصطلاحا هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والإمام مالك رحمه الله عرف الطاغوت بأنه كل ما عبد من دون الله، وقيد بعضهم قالوا هو راض، وهناك تعريفات أخرى لعلي أقرأها على سبيل العجالة لأنها تعريفات مهمة. من تلك التعريفات ذكرنا كلام مالك رحمه الله. الإمام مالك لما قال كل ما عبد من دون الله، قال ابن عطية في تفسيره تعليقا قال وهذه تسمية صحيحة، كل ما عبد من دون الله هو طاغوت. قال ابن عطية وهذه تسمية صحيحة في كل معبود يرضى ذلك كفرعون والنمرود ونحوه، وأما من لا يرضى بذلك كعزير وعيسى ومن لا يعقل كالأوثان فسمي طاغوتا في حق العبدة. يعني لما يقال مثلا أن هؤلاء طغوا وعبدوا المسيح والعبدوا عزير والعبدوا الملائكة، فيقول هذه التسمية بطاغوت من جهة ماذا؟ في حق العبدة، ما هو في حق إيش؟ المعبودين، لأن هؤلاء لا يرضوا بذلك. قال فسمي طاغوتا في حق العبدة، وذلك مجاز، إذ هي بسبب الطاغوت الذي يأمر بذلك ويحسنه وهو الشيطان. انتهى كلامه رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعريف في جامع الرسائل قال الطاغوت هو كل معظم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله من إنسان أو شيطان أو شيء من الأوثان. هذا ما يتعلق بالكلام عن معنى الطاغوت. ننتقل إلى الآية الثالثة التي سمعناها. قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى أي شرع وأمر، فهذا قضاء شرعي ديني. قضى أي أمر وشرع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ألا تعبدوا إلا إياه، نلحظ أيضا إيش؟ النفي والإثبات. فقوله ألا تعبدوا هذا نفي، نفي إلهي عما سوى الله. ألا تعبدوا إلا إياه هذا حصر، أن تحصر العبادة في الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أيضا نحب أن ننبه إلى مسألة أيضا يقع فيها أحيانا بعض الشغب من بعض المبتدعة، أن المبتدع أحيانا يقول أنتم تقولون توحيد الإلهية وتوحيد العبادة وتقولون أن توحيد الربوبية يعني أن مشرك العرب مقرون به، فيأتي هؤلاء المبتدعة ونحوهم ويقولون أن القرآن الكريم يستعمل كلمة الرب مثل ما عندك هنا وقضى ربك، وفي حديث البراء بن عازب أن الرجل إذا وضع في قبره يسأل ويقال له إيش؟ من ربك؟ فأحيانا البدع بهذا التلبيس قد يلبسون على البعض، فيقول السؤال هنا قال من ربك، ما قال إيش من إيش من إلهك. فنحب أن ننبه إلى جواب ذكره الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في هذا الصدد، أن يعرف الأخوة الفضلاء أن كلمة الرب والإله على طريقة التي يقولها بعض العلم إذا اجتمع إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا جاءت الرب هكذا فيدخل فيها الإله وكذا العكس. فلما يأتي مثلا في حديث البراء وأن الشخص يسأل عن من ربك فالمراد أيضا من إلهك. أي نعم. لكن لما اجتمع مثلا في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس فلكل واحد منهما معنى يخصه. هذا مما ينبغي ننبه إليه في هذا المقام. هذه الآية الكريمة وقضى ربك، لاحظ الآن التأكيد على ماذا؟ على مسألة التوحيد. فأول الوصايا وأول الأوامر الشرعية الدينية بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فبدأت بالتوحيد. وأيضا لما تنظر إلى هذه الآيات بعدها تجد أنها ختمت بالنهي عن الشرك، والنهي عن الشرك هو أمر بالتوحيد. النهي عن الشرك يستلزم الأمر بالتوحيد، فهما أمران متلازمان، النهي عن الشرك يستلزم الأمر بالتوحيد. فالمقصود أن الآية بدأت بالتوحيد وقضى ربك لا تعبد إلا إياه، ويعني ختمت هذه الآيات بالنهي عن الشرك في قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مدحورا. فالقصد أنه أن ننبه على هذه المسألة. ننتقل إلى مسألة أخرى من المسائل وهي آيات سورة الأنعام أو قبلها، نعم، قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما جاء في هذه الآية. هذه الآية كما ذكر عندكم بعض الشراح، هذه الآية آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تسمى آية الحقوق العشرة، آية الحقوق العشرة. وهذه الحقوق العشرة جاءت وبدأت بماذا؟ بالأمر بالتوحيد واعبدوا الله. لاحظ هنا قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهنا لما قال ولا تشركوا به شيئا فهنا نبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين وقال على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. دلت الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، فلا تصح العبادة إلا بماذا؟ باجتناب الشرك. وهذا معنى دائما الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يقرره، أنه لا بد من الكفر بالطاغوت، لا بد من مجانبة الشرك، هذا أمر. الأمر الآخر أيضا مما ينبه عليه في هذا المقام أن الله تعالى قال ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي. ولاحظنا قال ولا تشركوا به شيئا، وشيئا كما تعرفون نكرة، هذه النكرة جاءت في سياق ماذا؟ في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم. فمعنى الآية ولا تشركوا به شيئا يعني لا تشركوا أي شرك، لا شرك أكبر ولا أصغر، لا شرك جلي ولا شرك خفي، لا تشركوا ملكا ولا نبيا ولا رجلا صالحا ولا شجرا ولا حجرا. فالمقصود أن هذه الآية تنهى عن الشرك بجميع صوره وأنواعه وأفراده. آية الأنعام قال تعالى قل تعالى، هذه يسمونها الوصايا العشر. تلحظ أن هذه الوصايا العشر أيضا تبدأ بماذا؟ بالنهي عن الشرك الذي يقتضي ماذا؟ يقتضي التوحيد. قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. هنا أن يعني الذي يظهر كما ذكر غير واحد من الشراح أنها تفسيرية، أنها تفسيرية، وأن ذلك أصح من أن يقال أنها إيش؟ مصدرية، كما ذكر ذلك الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في القول المفيد. فالمقصود أن أن هنا تفسيرية. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. هنا في هذه الآية مما يبين لك أهمية التوحيد ما جاء في أثر مسعود الذي سمعناه. مسعود رضي الله عنه ماذا يقول؟ من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها الخاتم فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. لاحظ هنا قول مسعود لما ساقه المؤلف رحمه الله من أجل ماذا؟ من أجل أن يبين لك عظم شأن هذه الوصايا وأن هذه الوصايا العشر. قل تعالوا لما قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتم. ما التي عليه خاتمه؟ يعني هنا لما يقول التي عليه خاتمه لما تأتي وصية وعليها الخاتم قد ختمت، هذا فيه معنى الاستثاق والتأكيد، فيه معنى الاستثاق والتأكيد، هذا أمر. والأمر الآخر لما قال التي عليه خاتمه أيضا أي أنها لم تتغير ولم تتبدل. فهذا التعبير كون وصية، الوصية فيها معنى العهد، وكون التي عليه خاتمه أي أن فيها معنى الاستثاق والتأكيد وأنها لم تتغير ولم تتبدل. هذه كلها مؤكدات تبين لك عظم شأن التوحيد الذي جاء في أول هذه الوصايا. نأتي إلى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، هنا قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ظاهر من جهة أنه ركب الحمار ومن جهة أيضا أنه إيش أردف معاذا. تأتي مسألة هنا كلمة ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، مسألة حق العباد هل للمخلوق أو هل للعباد حق على الله؟ الحديث واضح في المسألة، لكن وقع في هذه المسألة لبس عند بعض الطوائف. والذي يهمنا أن تعرف مذهب السنة ابتداء، لما يأتي هذا السؤال هل للعباد حق على الله، الجواب نقول إن أريد بالحق هنا حق تكرم وتفضل وإنعام فنعم، فالله سبحانه وتعالى بكرمه ومنته هو سبحانه وتعالى جعل ذلك حقا عليه. لما سمعنا الحديث حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا جاء في مثل قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة إن علينا للهدى. فالمقصود أن هذا الحق الذي هو على الله هو حق تكرم وتفضل. والأمر الثاني حتى يتضح لك أكثر، هذا الحق أحقه الله على نفسه، أحقه الله على نفسه ولم يحقه ماذا؟ الخلق، تعالى الله عن ذلك. فإذا أهل السنة يثبتون هذا الحق وهو حق التكرم والتفضل والإنعام الذي أحقه الله على نفسه سبحانه وتعالى، هذا مذهب السنة. لما نأتي إلى الطوائف الأخرى نجد أن الأشاعرة ونحو من الجبرية ينكرون ذلك، ينكرون ذلك، ينكرون أن يكون المخلوق حق على الخالق. يقابلهم المعتزلة العكس تماما على النقيض، المعتزلة يقولون للمخلوق حق على الخالق لكن يجعلونه حق ماذا؟ حق استحقاق، حق معاوضة، فيجعلون ذلك حق استحقاق ومعاوضة كما يكون الحق بين مخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتلحظ أن المعتزلة في هذا المقام بإيجاز شديد أن هؤلاء المعتزلة شبهوا الخالق بالمخلوق وجعلوا هذه جعلوا هذه المحاقة كما تكون المحاقة بين المخلوق والمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ننتهي من هذه المسألة. هنا مما يبين لك عظم شأن التوحيد لما قال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله، هو حق الله علينا، هذا هو حق الله علينا أن نعبده سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة ما نبه عليه الحافظ بن حجر رحمه الله في 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 هذه المسألة لما قال هنا في الحديث قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فاقتصر على ماذا هنا؟ على نفي الإشراك. قال وهذا يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم. فإذا تقرر التوحيد إذا تقرر النهي عن الشرك، إذا تقرر النهي عن الشرك فهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراد الله تعالى بالعبادة يستلزم ماذا؟ يستلزم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. لما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هما شهادتان بينهما تلازم، بينهما تلازم. هذا ما يتعلق بهذه الخطبة التي بدأ بها المؤلف. يبقى عندنا في آخر الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا، وأن معاذ إنما أخبر بها عند موته تأثما أي تحرجا من إثم كتمان العلم. هنا ننبه إلى ما ذكره يعني الحافظ بن حجر عند هذا الحديث، قال النهي عن التبشير ليس على التحريم لما قال لا تبشره، وإلا لما أخبر به أصلا، أو أنه ظهر له أي معاذ أن المنع إنما هو من الإخبار عموما فأخبر بها بعض الناس. وعلى كل انتهى كلام حافظ. وعلى كل الأصل في دين الله تعالى أن يبلغ، الأصل في هذا الدين أن نبلغه، لكن كما قال الشاطبي رحمه الله كلمة جميلة في الموافقات، أنه قد يكون الكتمان لبعض المسائل، لاحظ بعض المسائل في بعض الأحوال في حق بعض الأشخاص، وإن الأصل هو أن يبلغ دين الله جميعا. يقول الشاطبي رحمه الله علم الشريعة منه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص، هكذا قال في الموافقات. والإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في عدة مواطن، حديث معاذ، ومنها ما جاء في كتاب العلم، أورد هذا الحديث في كتاب العلم تحت باب هكذا عنون له، وهذا من فقه البخاري، لما أورد حديث معاذ تحت هذا الباب، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا،
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هنا قال الشيخ رحمه الله باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هنا لما قال باب بيان فضل التوحيد وما يكفر، هذه الجملة وما يكفر، الواو هنا واو العطف، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فتكفير الذنوب من فضائل التوحيد، تكفير الذنوب من فضائل التوحيد، فالتوحيد يكفر الذنوب أي يزيلها ويمحوها. هذا أمر. الأمر الثاني هنا في ماء هنا وما يكفر، أهي ماء موصولة فيكون تقدير باب بيان فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، أو أنها مصدرية فيكون التقدير باب بيان فضل التوحيد وتكفير الذنوب. جملة من الشراح يرجحون أنها ماء تكون هنا إيش؟ أن ماء مصدرية، أن ماء هنا مصدرية، يكون الباب هكذا باب بيان فضل التوحيد وتكفير الذنوب. ونبه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أنه قال لو قيل أنها موصولة لأوهم أن ثمة ذنوب لا يكفرها التوحيد. لو جاءت موصولة وقيل باب بيان فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب قد يوهم ماذا؟ أن ثمة ذنوب لا يكفرها التوحيد، وليس الأمر كذلك، التوحيد يكفر جميع الذنوب. طيب انتهينا من هذه المسألة. هنا ذكر الشيخ رحمه الله شيئا من النصوص الدالة على فضل التوحيد. قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية الكريمة لما نزلت كما جاء ذلك في صحيح البخاري ومسلم، لما نزلت هذه الآية الكريمة قال الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إنه الشرك. فالمقصود أن الصحابة الكرام ظنوا أن الظلم المذكور في الآية هو ظلم الإنسان لنفسه، وأن من ظلم نفسه يعني لا يحصل له الأمن والاهتداء. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشرك هو أحق بأن يوصف بأنه ماذا؟ بأنه ظلم. هذا أمر. الأمر الآخر لما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، لم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا كما تلحظون كما مر بنا نكرة، جاء في سياق النفي، فالنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، كل ذلك إذا جاءت في هذا المقام فهي تفيد العموم. فهنا يجب أن يتنبه الإخوة الكرام إلى أن من سلم من الظلم بأنواعه الثلاثة وأشنعها وأشدها الشرك، إن الشرك لظلم عظيم كما قال لقمان الحكيم. فإذا سلم العبد من أنواع الظلم الثلاثة، ظلمه له الشرك، وظلمه لغيره بالتعدي والعدوان ونحو ذلك، وظلمه لنفسه بارتكابه المعاصي التي بينه وبين الله، من سلم من هذه الأنواع الثلاثة، من سلم من الظلم بأنواع الثلاثة يحصل له ماذا؟ يحصل له الأمن التام والاهتداء الكامل في الدنيا والآخرة، يحصل له الأمن في الدارين، ويحصل له أيضا كذلك الاهتداء في الدارين. نعم، فهذا يجب أن يتنبه إليه الإخوة. ولا يعني كما نبه شيخ الإسلام رحمه الله، لا يعني أن الشخص إذا سلم من الشرك أنه يحصل له الأمن والاهتداء بإطلاق، لا، هو إذا سلم من الشرك، إذا سلم من الشرك فيعني يحصل له أمن واهتداء، لكن بقدر ماذا؟ بقدر سلامته من الظلم. فلاحظ الآن، تجد مثلا الشخص الذي موحد عنده توحيد، هذا عنده أصل الأمن والاهتداء، لكن ما دام أنه ظلم نفسه بالمعاصي ولا ظلم غيره بالبغي والتعدي، فيفوته من الأمن والاهتداء بقدر ماذا؟ بقدر ظلمه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أما الكافر إن صلى الله عليه، فهذا قد انتفى عنه أصل الأمن والاهتداء، ليس له نصيب، ليس له نصيب من هذا بالكلية. فالمقصود أيها الفضلاء أن من حقق التوحيد يحصل له الأمن، الحياة الطيبة، الطمأنينة، الاستقرار. ولهذا تجد الشخص كلما زاد توحيدا وزاد تعلقا بالله وأنسا بالله ولجأ إلى الله وصار همه ومقصوده الله سبحانه وتعالى، تجد عنده من الطمأنينة والاستقرار والراحة والرضا ما لا تجده عند غيره. فهذا أيها الإخوة ينبغي أن نتنبه له ونحرص عليه وأن نسعى إلى تحقيقه. فالتوحيد هو ليس مجرد معلومات نتلقاها فحسب، ينبغي أن نسعى إلى تحقيق هذا العلم وأن يكون واقعا في حياتنا. أما المشرك لا، تجد المشرك يعني في هلع وفي اضطراب. قال الله تعالى عن الكفار: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. فتجد الشرك يقترن به الرعب والهلع. وأنت الآن تلحظ الآن الكفر مع غطرستهم وما عندهم، تجد عندهم من الهلع نعم، وتجد عندهم من القلق ما لا تلجئ عند أهل الإسلام على ما عند أهل الإسلام من إيش؟ من تفريط وتقصير. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن نخلص من هذا إلى أن من فضائل التوحيد ماذا؟ ألا وهو الاهتداء والأمن، الأمن في الدنيا وفي الآخرة. ما الدليل؟ قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأيضا يحصل الاهتداء في الدنيا والآخرة كما جاءت بذلك النصوص. نعم هناك هداية في الدنيا وهذا واضح، هناك هداية في الآخرة. ما الهداية في الآخرة؟ وهو الهداية إلى منازلهم في الجنة. هذا أمر. الأمر الآخر كما عرفنا أن الاهتداء والأمن، الاهتداء الكامل والاهتداء الكامل والأمن المطلق التام إنما يحصل لمن إيش؟ من سلم من الظلم إيش؟ بأنواع ثلاثة. وأما عصاة الموحدين ممن سلموا من الشرك لكن تلبسوا بظلمهم لأنفسهم أو لغيرهم، فهذا عندهم أصل الأمن والاهتداء، لكن يفوتهم من الأمن والاهتداء بقدر إيش؟ بقدر هذه المظالم التي تلبسوا بها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وصلى الله وسلم على محمد.
لرياض الجنة أفئدة تفول، لرياض الجنة تسمع.